السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول مسألة ويسر بن عامر القرني ومن تكلم فيه. في واقع الأمر أن القصة ليست مروية مع عمر بن الخطاب إلا في صحيح مسلم. وأما من ضعف هذا الحديث يقول الرد عليه من وجهين. أولا، الفهم الذي فهمه من الإمام أحمد ومالك ليس الفهم المراد منهم، حيث أنهم قصدوا أنه ليس له رواية، وهذا الذي رجحه الذهبي وابن عدي. قال الذهبي هو من العباد الزهاد، ولو الرواية أو القصة التي في مسلم لما تكلمت فيه انتهى بمعناه في الميزان. ثانيا، كيف تضعف حديثه وهو ليس له حديث؟ هذا من غريب فهم من ضعف الحديث الذي في مسلم. لذلك قال ابن عدي ليست له رواية، وكل ما عنده نتف من أخباره في الزهد والورع. ولذلك عندما رمز له ابن حجر في التقريب رمز له بميم، قال له قصة في صحيح مسلم. يعني فرق بين أن يرد الاسم في سند الحديث وبين أن يرد في متن الحديث. يعني لما يذكر الدجال في متن الحديث مضعف الحديث لأن الدجال كذاب؟ نعم،
لا،
ما له علاقة. العبرة بإسناد الحديث الذي يتصل بالثقات من أوله إلى آخره، وأما ما يرد في متنه فلا يبحث فيه. فإن كان مرد تضعيف من ضعف لهذا الأمر لأن أويس القرني كل ما فيه باعتبار أنه ليس من أهل الحفظ والرواية والإتقان، إنما هو عابد، فكما يقال. لكن مثلا قاله عمر لقدامة بن عثمان بن مضعون، يعني لا نستطيع أن نقوله في هذا المجال، لكن يبقى أنه لم يصوب صوبه كما قال الحافظ بن العراقي رحمه الله. ما كان يضعف القصة ويستبعدها ويستنكرها باعتبار أنها إخبار عما لم يقع، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأمور التي لم تقع، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فعلى كلا الحالين التضعيف لا وجه له. يقول هل يجوز إعلان الولائم في المسجد عبر مكبرات؟ المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا وتصان عن هذه التصرفات. وكان الناس قبل وجود هذه البطاقات للدعوات إلى وليمة العرس مثلا، كان صاحب الشأن يقف عند باب المسجد ويعلن ما يريد، منه غدا أو بعد غد أو اليوم الفلاني عندنا مناسبة الزواج فلا يتأخر أحد، دفع دعوة الجفلة كما هو معروف. أما أن يدعى في مكبرات الصوت داخل المسجد فمساجد لم تبنى لهذا. يقول ما رأيكم في من يقول لماذا لا نقول بالتأويل السائغ الموافق للغة العربية في القرآن مثل النزول في الثلث الأخير من الليل يؤول بنزول الأمر ويؤيد هذا آية الأنعام. الله جل وعلا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهذا له نصوصه، وأمره ينزل في كل حين من غير تحديد وقت معين. هل أهل السنة يعرفون معاني الصفات كلها؟ المعاني يعرفونها، لكن الكيفيات لا يعرفونها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلا يسأل عن الكيف، والمعنى واضح لأنه بلسان عربي مبين بلغة فصيحة واضحة بألفاظ مستعملة في المشاهد، لكنه لا يقاس عليه الغائب. ذكرنا مرارا في التفريق بين مذهب السلف الذين يمرون آيات الصفات كما جاءت ولا يتعرضون لتأويلها، وبين التفويض الذي زعم بعض من كتب في هذه الأيام أنه هو مذهب السلف. ذكرنا أن هناك فرقا كبيرا بين كلمة لها معنى معروف متداول بين الناس، وإذا رجع إلى المعاجم وكتب الغريب عرف معناها في المشاهد، لكن الغائب لا يمكن قياسه على المشاهد، وبين كلمات لا معاني لها وإن كانت حروفها عربية. ففرق بين أن يقال لك في المغرب شخص يقال له جيد بارع في علم العربية مثلا، تنقدح في ذهنك أن هذا الرجل الذي لم تره ولم يقل لك أحد أنه مثل فلان يشبه به، ينقدح في ذهنك أن هذا اللفظ علم على شخص مفهوم مأخوذ من الزيادة، وعلم على شخص من صفته أنه خلق على أحسن تقويم كغيره من بني آدم، وأن له عينين ويدين ورجلين ورأس، هذا الذي ينصرف ذهنك إليه. مجرد ما تسمع أنه رجل وأنه مسمى بهذا الاسم تعرف الاسم وحقيقة الاسم وانطباقه على هذا الشخص. ولو قيل لك إنه مثل فلان، مثل زيد الذي رأيناه بالأمس أو جارنا أو كذا، تقرب إليك الصورة. لكن الرب جل وعلا ذكر له أسماء وصفات مفهومة المعاني، لكن لم نره ولم يرد به خبر، يعني الكيفية لم يرد بها خبر ولم يوحى إلى شيء محسوس. ما قيل مثل كذا، تمثيل ممنوع، ليس كمثله شيء. فنعرف أن هذه الصفات لها معاني لكن لا نعرف حقيقتها كيفيتها. يعني لو قيل لك ما الفرق بين زيد وديز، الكلمتان مجردتان، زيد وديز، شوفين بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ من حيث وضوح المعنى في ذهنك، زيد علم على شخص من الزيادة مأخوذ في الأصل، والشخص هذا من صفاته كذا وكذا، لكن ديز ليس معنى، ليس لها معنى. فهذا الذي يقول بالتفويض يقول الأسماء والصفات مثل ديز، ما نعرف شيء البتة عنها. والذي يقول أننا نعرف معانيها لكن لا نعرف كيفياتها، نقول مثل زيد شخص لم نره ولم يقف على أحد، مع الفارق الكبير أن زيد له مثيل في البشر لكن لا نعرفه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. أما معرفة على السؤال الثاني يعرفون معاني الصفات كلها، نعم يعرفونها. سلمة قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، مثل ما قال مالك رضي الله عنه وأرضاه.
ثبت عنها رضي أحسن الله إليك.
نعم.
ثبت عنها مسلم.
ما يذكرونها، ما أدري والله ما بحثها. على كل حال هذا معروف يعني عند سلف الأمة.
هو مشهور.
هل الخطيب يشمله ما جاء في الحديث من الترغيب في التبكير للجمعة أم لا؟ لا. عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره إمام. باعتباره إمام. فلا تشمله النصوص المتناولة للمأموم. هل جاء في الشريعة ما يدل على تهنئة أهل شهيد المعركة أم لا؟ وعليه هل يعزون أم لا؟ أما يعزون نعم، لأنها مصيبة بالنسبة لهم يعزون، وأما كونهم يهنؤون فكغيرها من الأمور التي تسر، مع أن فيه شيء من التنافر قد لا يحتمله كثير من الناس بين التهنئة والتعزية. يعني مثل ما حصل لبعض الخلفاء، مات أبوه والخليفة قبله ونصب مكانه، فيعز بأبيه ويهنأ بولايته. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، لكن تهنئ وتعزي في ذات واحدة، يعني الأمران ينصبان على شيء واحد، هذه الجهة غير منفكة. وإن كانت الجهة من حيث الوصف تكون منفكة، تتصور من حيث الوصف. نعم، هي تهنئة باعتبار، تعزية باعتبار. هل صح في حديث أن الرجل ينادى يوم القيامة باسم أمه؟ لا، لم يصح في شيء. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا مؤول من يقول أن الناس يدعون بأسماء الأمهات، ويعللون ذلك تشريفا لعيسى بن مريم وسترا على أولاد الزنا، لكن الثابت أنه يدعى بأحب الأسماء إليه. وجاء أيضا هذه غدرة فلان بن فلان، المقصود أنه يدعى باسمه واسم أبيه. المقصود أن أوضح الأدلة عندهم هذا، وليس فيه دليل. الإمام غير الأم. هذا يسأل يقول إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة بعد التشهد الأخير بعد التشهد الأخير يعني قبل السلام، ثم سلم الإمام. فمن ذهب إلى قلب النية من صلاة الجمعة إلى نية نافلة مطلقة ثم يسلم منها ثم يصلي الظهر لاختلاف النية بين صلاة الجمعة والظهر، فهل فعله هذا صحيح؟ وهو قول، وهل هو قول لأحد من هذا العلم؟ يأتي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. بماذا يرد على من يرى عدم التفريق بين اتفاق أهل العلم والإجماع المعتبر؟ الإجماع معروف أنه قول الكل، إلا ما يذكر عن محمد بن جرير الطبري أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، بل هذا معروف الآن أن تفسيره مملوء بنقل الإجماع مع ذكره الخلاف، يذكر القراءة ثم يذكر من خالف قراءة الأكثر ثم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك، فهو يعتبر الإجماع قول الأكثر ومنقول عنه في كتب الأصول. أما من عداه فالإجماع قول الكل. الاتفاق قد يحكى ويراد به اتفاق الأئمة الأربعة كما يذكره ابن هبيرة في الإفصاح. ما حكم قتل المسلم بالذمي أو المعاهد أو المستأمن؟ جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا يعني هذا التهوين من شأن دم الذمي أو قتل الذمي أو المستأمن. جاءت فيه نصوص، يقول ما مفهوم التصوف عند المتقدمين؟ إن كان المراد بالمتقدمين الصحابة والتابعين فلا يوجد هذا الاصطلاح عنده، هو اصطلاح حادث. وإن كان المراد بالمتقدمين من في القرن الثالث فما دون فهو يطلق بإزاء التصوف الغالي، لأن هم غلاة ولهم شطحات كبرى، هؤلاء هم المتصوف. فيما بعد صار يطلق ويتوسع في إطلاقه على العباد والزهاد لمشابهتهم أولئك في عبادتهم وزهدهم، وإن كان هؤلاء على الجادة وقد يوجد عند بعضهم بعض المخالفات وأولئك عندهم ما يصل بهم إلى حد قد يخرجهم من الملة. يقول ما حكم استعمال العزائم في الرقية وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفس فيه للرقية؟ أما بالنسبة للماء فقد جاء ما يدل عليه عن عائشة وغيرها، وأما حكم الزعفران فحكمه حكم الماء، ما يظهر لي فرق أنه يكتب في ورقة ثم توضع في ماء بحيث يذوب هذا الزعفران في الماء، أو في جامع يعني في صحن ولا شيء ويسكب عليه ماء، هذا ما يظهر في فرق. لكن الإشكال في العزائم التي تعلق، هذه الممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غيره. يقول ما حكم قول الكثيرين عند التوثيق في ذمتي أو يطلب منه في ذمتك؟ كان المراد به القسم وأن الفاء بمعنى الباء، فهذا لا يجوز لأنه حالف غير الله جل وعلا وهو شرك. وإن كان المراد به أن هذا أتحمله، تحمل مسؤوليته في ذمتي، هذا أمره أخف. يقول الإنصات المأمور به من حضر الخطبة متى يبدأ؟ هل يبدأ من دخول الكلام، من دخول الإمام كما يقول أبو حنيفة إذا دخل الإمام حرم الكلام، أو يبدأ من الشروع في الخطبة كما يقوله الجمهور لأن الإصحاح من أجلها، وعلى هذا يجوز الكلام قبل أن يشرع الإمام في الخطبة ولو بعد الأذان، وبين الخطبتين إذا جلس الإمام سكت، وبعد الفراغ منها قبل الصلاة، وكأن هذا هو المتجه لأن الإنصات من أجلها. لكن لو أن الإنسان انشغل بدعاء من دخول الإمام إلى أن يدخل في الصلاة وأنصت للخطيب أثناء كلامه وأثناء خطبته، كان هذا هو المطلوب لأنه وقت استجابة، وقت إجابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم تقام الصلاة، يعني إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة وينزل فيصلي بهم الجمعة. ينزل وجوبا ولا استحبابا، يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع
قدم الخلاف يا شيخ في المسألة.
نعم هو ذكر هو خالف أنه لا يجوز ارتفاع الإمام. على كل حال لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك أنه أخطأ السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على المنبر ويصلي في المحراب، فيصلي بهم الجمعة ركعتين إجماعا، صلاة الجمعة صلاة مستقلة ركعتان، ليست ظهر مقصورة، وليست الخطبتان بدلا عن الركعتين في الظهر، بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح، لا تجمع ولا يجمع إليها.
يعني أحسن الله إليك، ما تجمع إليها العصر،
ما تجمع إليها العصر، بدليل مثل ما قلنا أن صلاة مستقلة كالصبح فلا يجمع إليها، لا تجمع ولا يجمع إليها، هذا من جهة. الأمر الثاني أن قام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبب الجمع في جمعتين، المطر الشديد والوحل الشديد في الجمعة الثانية، وما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الجمعة لا تجمع ولا يجمع إليها. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الجمعة ولا في نص واحد، والأصل أن هذه عبادات توقيفية.
كثير من الناس أحسن الله إليك لا سيما في الحرم يصلي مع الإمام الجمعة ثم يقدم،
وإن صلاها جمعة بنية الجمعة في الحرم مثلا صلى، أو في غير الحرم صلى مع الناس الجمعة وأضاف إليها ركعتين باعتبار أنها صلاة العصر، إن صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة نعم فلا مانع، صلىها بنية الظهر لا بنية الجمعة، وإن كان متابع
الإمام. أنا أقول أن صلى خلف متم يا شيخ،
لكن عاد يأتي الخلاف، هل قولهم إن صلى المسافر خلف المقيم لازمه الإتمام، هل نظر إلى الصلاة أو نظر إلى الإمام نفسه؟ المسألة تقدمت. فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، ولا تصح الصلاة بدونها لا جمعة ولا غير جمعة. فتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإجماع أنها لا تصح إلا بالحمد، وإن كان الحنفية يخالفون في تعين الحمد، وإنما يكفي ما تيسر من القرآن، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة والمنافقون، قرأ أيضا بسبح والغاشية، وأحيانا يقرأ هذه وأحيانا يقرأ هذه، ويجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة، صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد، ويجمعها الجهر بالقراءة، يجمعها الجهر بالقراءة استحبابا عند أهل العلم، حتى في صلاة الليل أو الفجر لو أثر قالوا إن جهر في سرية أو عكسه كره، يعني لو فعله مرة أو مرتين أو أحيانا كره وأخطأ السنة، لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا هذا مبتدع يحرم عليه هذا الفعل، هذا مبتدع يحرم عليه هذا الفعل. ويجهر بقراءه من أدرك معه يعني مع الإمام منها يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها، ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى. تقدم أن الإدراكات متعددة، منها ما يدرك به الوقت، ومنها ما يدرك به الجماعة، ومنها ما يدرك به الجمعة، ومنها ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم كله في موضعه. فتكبيرة الإحرام تدرك قبل الشروع في الركن الذي يليها وقراءة الفاتحة، مثلا بعض الأئمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من أول الصلاة من إدراك، بعضهم ما يستطيع أن يساك أو يعتدل في مكانه في الصف، هذا لا شك أنه يحرم المأمومين من إدراك تكبيرة الإحرام، وجاء في فضلها ما جاء. تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، عند عامة أهل العلم، وخالف بذلك من خالف أبو هريرة رضي الله عنه وجمع من أهل العلم، والبخاري والشوكاني يرون أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، والجمهور على أنها تدرك بإدراك الركوع. ما تدرك به الجماعة تقدم أيضا، الجمهور على أنها تدرك بالتكبير قبل سلام الإمام، ويقولون من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ولو لم يجلس. من أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة. وبحثنا هذا في سجدة التلاوة، وأنها هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل؟ قالوا تفعل لأنها ليست بصلاة، وابن عمر رضي الله عنه يصلي على غير طهارة وعلى غير استقبال لأنها ليست بصلاة، لأن ما كان أقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة. وذكرنا إشكال يرد على مثل هذا، وقلنا إن المشابهة التامة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة المشركين في سجدة، وهذه سجدة مفردة، وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل. على كل حال، الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة هذه حجته. وجاء في الحديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا تنصيص على الركعة، وإذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة. في رواية في الصحيح أيضا في مسلم من أدرك سجدة، من أدرك سجدة من صلاة الصبح، من أدرك سجدة من صلاة العصر. وهل فيه اختلاف بين الحديثين؟ نعم، أو نقول أن رواية من أدرك سجدة أشد من رواية من أدرك ركعة؟ نعم، لأن من أدرك السجدة يكون مدركا للركعة من باب أولى، بخلاف من أدرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل أن يسجد. وجاء عن الصحابي راوي الحديث قال والسجدة إنما هي الركعة، ويطلق السجود بإزاء الركوع كما هنا، كما يطلق الركوع ويراد، كما يطلق السجود ويراد به الركوع كما في ادخلوا الباب سجدا، يعني ركع ما يمكن يدخلون سجد. ويطلق السجود الركوع يراد به السجود كما هنا، أو العكس، مقصود خر راكعا وأناب، هل المراد الركوع ولا السجود؟ السجود. من أدرك منه معه يعني مع الإمام منها ركعة بسجدتي، ركعة كاملة يعني بما تدرك به الركعة، وكل على مذهبه في إدراك الركعة، الذي يقول تدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا دخل إلى المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك الركوع الثاني، أدرك الركعة ومن ثم يضيف إليها أخرى وتصح منه جمعة. لكن الذي يقول لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام واقفا وتمكن من قراءة الفاتحة. فيش لا بالركوع، نعم بالركوع، لحديث أبي بكر هذا تقدم بحث. ومن أدرك معه ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، ركعة ثانية. لا يفهم من حديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أنه يكتفي بركعة، لأنه جاء في بعض الروايات وأضاف إليها أخرى، هذا لا يقول، لا يمكن فهمه من الحديث إلا شخص لا يتصور النصوص على وجهها. جاء ما يفسر هذا الحديث وبين المراد. وفي البيهقي من أدرك ركعة من صلاة العصر وأضاف إليها ثلاثا فقد أدرك العصر، أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة، لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. ومن أدرك معه أقل من ذلك ومن أدرك معه أقل من ذلك، أقل من ركعة، جاء بعدما رفع الإمام من الركوع بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر، يعني ما دخل بنية الجمعة. هذا يتصور فيما إذا عرف أن الإمام في الركعة الثانية، عرف أن الإمام في الركعة الثانية، جاء من بعيد ويسمع الإمام يقرأ وركع للأولى ورفع منها ثم قرأ في الثانية ثم ركع، يعرف أنه في الركعة الثانية يدخل بنية الظهر، هذا ما فيه إشكال. لكن لو دخوله في الظهر في غلب الظن سمعه يقرأ الغاشية، هل هو قاطع أنها الأولى؟ لكنه غلب الظن فدخل بنية الظهر، وهنا يكون احتمالان، إما أن تكون الثانية أو تكون الأولى بعد. فإذا دخل بنية الظهر لأنه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن يدركه، دخل بنية الظهر، يكفي ولا نقول لا هذه غلب الظن ما تكفي؟ نفترض أن الإمام في هذه المرة قرأ الغاشية في الأولى وقام إلى ثانية وقد دخل بنية الظهر، تكفي جمعة؟ مسألة طرد وعكس. هو سمع الإمام يقرأ الغاشية، ركع ورفع، دخل بنية الظهر، ثم قام الإمام لثانية، تصح منه جمعة ولا تصح؟ تصح ولا ما تصح؟
أليس تابع الإمام يا شيخ؟
ها؟
أليس تابع الإمام؟
لكنه دخل بنية الظهر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شلون؟ تصح ظهر، تصح ظهر يكملها أربع ما في إشكال، لأنه دخل بنية الظهر.
وين؟
نعم. قال ما هي بدل؟ لكن ما هو البدل الاصطلاحي ليكون حكم المبدل من كل وجه؟ لا، ليس البدل الاصطلاحي. نعم. لا ما ينزم، لا لا لا، المسألة الاصطلاحية قلنا إن كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد، وقلنا أنه جاء إلى المسجد من 300 متر مثلا وسمع الإمام يقرأ في الأولى ثم ركع ثم قام إلى الثانية فقرأ ثم ركع ثم إذا دخل المسجد ما أدرك الركعة، دخل يقينا بنية الظهر، هذا ما في إشكال، صليها ظهر. وقلنا إذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن ثم تبين خلاف ظنه، يعني دخل بنية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية، يقرأ الغاشية صارت الثانية وداخل بنية الظهر، أو أدركها ودخل بنية، إذا أدركها ودخل بنية الجمعة ما في إشكال على أي احتمال. لكن إذا كان على غلب الظن ودخل بنية الظهر لأنه رفع، وبناء غلبة الظن على أن الإمام قرأ، يعني مسار غلبة الظن أن الإمام قرأ الغاشية ودخل بنية الظهر ثم تبين له أن الواقع مطابق لغلبة الظن، هذه الثانية صلاة صحيحة. لكن إذا تبين أن الواقع خلاف ما ظنه فقام إلى الثانية ويستقبل ثانية جديدة، صحب إجماع، إذا قطعها ثم رجع بإجماع استقبل نية جديدة، لأن المؤلف يبني على النية أشياء كثيرة. لا لا، لابد أن ينوي ظهر، سيأتي كلام المؤلف، فيأتي كلام المؤلف كيف. لا، هو دخل بنية الظهر باعتبار أن الإمام قرأ الغاشية ورفع من الركوع قبل أن يدرك، ما في إشكال يدخل بنية الظهر، حتى لو صار عنده شيء من مغالطة النفس، لا يمكن النية أن تخالف الواقع المعلوم، ما يمكن أن تخالف الواقع المعلوم. ولذا قيل من التناقض أن يكلف الإنسان بالجهر بالنية أو التلفظ بالنية، هو اللي يدخل في صلاته بنية متيقنة، الحل أن يقضى الصلاة. إذا قام الإمام لركعة الثانية يقول هاي ما دام دخلت بنية الظهر وأدرك ركعة سعيد، أي سعيد الظهر، والثاني فيما إذا طابق الواقع، هذا ما فيه إشكال، أنه لا بد أن يدخل بنية الظهر. قال وكان ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر. هذا فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت قراءة من أواسط سور، قرأ مقطع من آل عمران وكمل في الثانية، ما تدري هي الأولى ولا الثانية، فيحصل به التردد. أما إذا كانت الجادة المضطردة سبح والغاشية، هذا في غلب الظن ما يكفي تردد، لكن النية شأنها عظيم، يعني شرط لتصحيح العبادات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الظهر. كيف نقول تصح جمعة؟ هذا يهون من شأن النية. ولا شك أن كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من الصور لابد أن تصحح عباداته، إذا كان قد دخل بنية الظهر. على كلام المؤلف لا، وين؟ اسمع اسمع، من أدرك ما وقل من ركع بنى على من ذلك بنى على ظهر، وهذه أظن فيها
إيه نعم بنى عليها ظهرا عندنا.
إيه جبت نسخ ولا شفت شيء؟
لا والله نسينا يا شيخ، النسخ موجودة حتى في نسخة المغني بنى عليها ظهرا.
قال إذا كان قد دخل بنية الظهر، إذا كان دخل بنية الظهر يعني جاء والإمام يرفع من الركوع وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات، وما يدري هل أولى أو ثانية، لا يخلو إما أن يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة، وهي مشكلة على الاحتمالين، لأنه إن دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا إشكال، إن دخل بنية الجمعة وهي الركعة الثانية إشكال، فلا تصح على الاحتمالين فيما قرره المؤلف إذا كان قد دخل بنية الظهر. طيب إذا دخل بنية التردد، إن كانت الأولى فهي جمعة وإن كانت الثانية فهي ظهر، ها؟ في النية نعم، لا بد من الجزم، لا بد من الجزم، مع أن هناك صور من التردد لا محيص عنها، لا سيما إذا كان مساجد الطرقات ولا في أسفار ونحوه. في قولهم إن كان غدا من رمضان فهو فرضي فأنا صائم، تردد ولا جزم؟ تردد. ولا تصورون أن الأمور كانت بسهولة، يعرف قبل طلوع الفجر ويسأل أدنى واحد يخبره أنه صائم. شخص موجود الآن يقول جالسين بعد العصر ننتظر الإفطار، والبلد البلد الذي بجوارهم معيدين مصلين العيد أول النهار، وليس بينهما إلا 20 كيلو، وما وصلنا ما الخبر. نعم هذا اللي تكلم من أهل الربيعية وأهل بريده معيدين ما بين إلا 20 كيلو، ما في وسائل، ما في وسائل. لكن هل نقول مثل هذا تفريط؟ المفترض أنهم يهتمون ويذهب واحد منهم يسأل البلد اللي فيه قاضي ولا، أو نقول يسألون إذا أرادوا الإفطار، أما إذا أرادوا الإتمام على الأصل فحتى يبلغهم الخبر أو يتموا 30 هذا فرضهم، لأن هذه عبادة. العيد لا يجوز صيامه، ويوم 30 من رمضان لا يجوز إفطاره، والاحتياط من الطرفين ممنوع، لا تجوز تحتاط لهذا فتصوم يوم العيد أو تحتاط لهذا فتفطر يوم 30. نقول هم مشوا على أصل وعلى جادة أن الأصل بقاء رمضان حتى يكملوا 30 أو يروا الهلال، ما رأوا فأكملوا 30، هل نقول يلزمهم أن يبعثوا من يتأكد لهم من أقرب بلد؟ لا، إن لم يعلم بخروج رمضان، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزواج فالله من الغد سهلة. لكن هذا قريب، يعني لو راح أحد على رجليها ما أمكن. أنا أقول لا يجوز لهم الفطر إلا بعد أن نعم يذهبوا إلى أقرب بلد ويتأكدون، إذا لم يروا لا يجوز لهم الفطر، عليهم أن يستمروا على الصيام. لكن إن استمروا على الأصل وين؟ كل ما بلغنا الشهر إلا آخر العصر كذا المترائين أسأل التحري واحتياط وعلى الفضل يعني ناس معروفين. فأقول يعني معرفة هذه الأمور وإن كانت قريبة جدا كانت في السابق فيها مشقة عظيمة ولا ما تصل الأخبار. يعني يذكر بعض من رحل إلى العلم إلى طلب العلم من الأندلس إلى المشرق والعكس تموت أسرته كلها ما يدري ولا يعرف إلا إذا رجع بعد سنين. إذا رجع إلى الديار بلاقة ما فيها. لكن بعضهم يقصد أنه لا يدري لئلا يتكدر فيترك طلب العلم. تأتيه الرسائل فلا يفتحها إلا إذا انتهى من علمه. وعندنا الآن تفتح الرسائل الجوال في الصلاة بس ما يصبرون. الله يوجد الأخوان من يطلع الجوال يشوف من اللي يكلم وش الرسالة وش يعني ما هو مجرد افتراض موجود. والله المستعان. نعم الذي دعانا إلى ذلك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. المذهب لا يصح الصيام لأنه لم يبيت النية من الليل جزما. وشيخ الإسلام ما يرى في هذا بقى. ما يرى في هذا بقى. خلاص فرض وانت عجزك
هذا وسع
هي لأنه ما هو بجالس. بعض الناس يعني الناس كلهم ينامون وإذا قام من آخر الليل ما يمكن ما يجد من يصعبه فيصوم بهذه النية وما يدرك. شيخ الإسلام ما يرى شيء بعد هذا. إن كانت ركعة كأن أدركت ركعة في الجمعة وإلا مدرك في لأن المكلف ليس بوسعه في هذا المقام إلا هذا. وعنده نص إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني يمكن أستدل بهذا. أما القول بأنه يقطعه فلا شك أن هذا تبرأ به الذمة اتفاقا ويدرك به الجمعة وتصح جمعته ولا يكون معرضا لجمعته بالبطلان كما ورأي المؤلف ورأي كثير من أهل العلم أنه لا يجوز تردد في النية لكنه مأمور بأن يصنع كما يصنع الإمام. يقول لا يدخل مع الإمام حتى يعرف هل هي ظهر ولا جمعة بدلا من أن يدخل ثم يقطع فيدخل فيه ولا تبطلوا أعمالكم. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. لكن إذا قلنا أنه لا بد أن يقطعها لتكون على بين وعلى يقين عدم دخوله أولى من قطع. لم دخل على أنه صالح دخل على أنه صحيح. لا على الخلاف الذي يلزم بالنية يقول ليس له حل إلا أن يقطع الصلاة أو ينتظر حتى يدخل على بينة. أنا أقول ما فيه إلا أحد احتمالين. إما أن يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق إما أن يقطع أو لا يدخل حتى يعرف أو لا يدخل حتى يعرف. نعم نعم الدخول مع الإمام مباشرة. يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أنك ولو غلب على ظنك أن الإمام في التشهد الأخير أدخل معه ولو غلب على ظنك أنك تجي مع أخرى لهذا الحديث أصنع كما يصنع الإمام ولا عليك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ها هذا المأمور به. لكن هل هو على الفور على طول ادخل؟ لأن نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الإقامة ويجلس حتى يقرب من الركوع يقول أنا بدرك الركعة.
أحسن غيرك لا يكون مفوتا لبعض ما أدرك ما أدركتم فصلوا يكون فوت بعض ما أدرك.
يقول هل يحسن بنا أن نقول إذا دخل المأموم مسجد ليصلي الجمعة والإمام ساجد أو رافع من الركوع أن عليه أن ينتظر حتى يتبين له هل الإمام في الركعة الأولى أم الثانية حتى لا يفوته فعل ما أوجب الله عليه وصلاة الجمعة ويؤدي العبادة على بين. هذا أحد الوجهين يشترط تبعه في مسألتنا. لكن منهم الجمهور على أن الإدراك يجوز. يعني تقصد الصلاة بالجمعة ولا غيرها صلاة عموما. يعني جمهور أهل العلم على أن الإدراك يكون بأدنى جزء من الصلاة وقالوا أن إدراك ركعة أو إدراك سجدة إنما هو المقصود به موافقة الإمام في شيء من الصلاة بغض النظر ركعة كاملة أو أقل. في زمن التشريع يختلف، يعني وقت التشريع تختلف أحكامه عن وقت استقرار الشرع. يا عم تعالى عام عليه
أحسن الله إليك. لا نسبة قصة علي حينما أهل ولم يعين
الحج أمره أوسع، أحرموا بالحج فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النية في الحج أمرها أوسع. قال ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر أو بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر لهذا الشرط، في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا دخل بنية الجمعة لا تصح منه ظهر، ولو دخل بنية الظهر لا تصح منه جمعة. هذا واضح ويؤيد دلالة الحديث عليه ظاهرة. وذكرنا الصور التي يمكن أن تندرج في المسألة طردا وعكسا. قال ومتى دخل وقت العصر؟ إذا دخل بنية الجمعة وتبين أن الإمام قد رفع يتمها نافلة، لا تصح منه ظهر ولا جمعة. قال ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وهذا في جميع الأوقات. في جميع الأوقات إذا أدرك من الوقت ركعة فإن الصلاة تكون أداء، يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى جمعة، صلى ظهر، الجمعة لا تقضى. فإذا أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها تكون أداء ولو فعل باقيها خارج الوقت. ومنهم من يقول كلها قضاء، ومنهم من يقول ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعده قضاء. والجمهور على أن الحكم ينعطف كما انعطفت النية في صيام النفل من الضحى، الصلاة كلها أداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدرك. ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر. ومن دخل والإمام يخطب، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. ومن أدلة هذه المسألة أحاديث تحية المسجد وقد تقدمت. ومن أدلتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل حينما سأله قال هل صليت ركعتين، قال لا قم فاركع ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما، فهو مأمور بأن يصلي ولو كان الإمام يخطب. والدلالة نعم تقدم الكلام بتحية المسجد وحكمها، جماهير أهل العلم على أنها سنة، جماهير أهل العلم على أنها سنة، ومنهم من قال بوجوبها والأمر بها صريح. على كل حال من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما حديث وليتجوز فيهما، من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يصلي والإمام يخطب، لأن تحية المسجد سنة والاستماع واجب، ولا يعارض الواجب بالسنة، لا يعارض الواجب بالسنة. الآن دخل المسجد الحرام والإمام يخطب، هل له أن يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين أو ليس له ذلك؟ تحية البيت الطواف، تحية المسجد الركعتين، دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قال أنتم تقولون تحية المسجد أنا بحيي البيت، هو أعظم. يعني ما تشوفون الطائفين يطوفون والإمام يخطب؟ نعم
لكن أحسن الله إليك أمر بالركعتين فأذن له فيهما، لكن غير ذلك الأصل،
يعني الركعتين على خلاف الأصل.
أي نعم الأصل الإنصات
وعدم الحركة، ما استلحف فقد لغى،
والطواف أشد من ذلك. هل يعني هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة؟ وهناك من يدخل المسجد لا على نية الدخول في الجمعة أو سماع خطبتها، لأن يعني الاستماع يلزم كل أحد ولا يلزم من جاء قاصدا الخطبة، قاصد الجمعة والخطبة معه.
ما دام دخل المسجد يا شيخ أصبح من أهلها، ما دام دخل المسجد
هذا شخص لا تلزمه جمعة أو امرأة، فرصة الناس ما المطاف خفيفة بطوف. لا، هو إذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتين، فإذا طاف صلى الركعتين يكون قد حي الجميع. نعم، الحركة هذه ضرورية، هذه ضرورية، هذه ضرورية، يعني إلى أن يجلس هذه ضرورة. لو قام للترامس وشرب والإمام يخطب ولا، ترى المسائل ما تنتهي. هل له أن يقوم إلى الترامس ويشرب وبدون كلام؟ ما حكم الأكل والشرب أثناء الخطبة؟ ذكرنا مسألة كانت تذكرونها، مص ما يمص من الحلاوة مثلا يلحق بالأكل ولا بالشرب؟ ها، وهل يدخل هذا في مس الحفا باعتبار أنه مسه بجزء من بدنه، أو يكون المس باليد؟ لا، ما ينافي صلاته ولا ينافي ولا القراءة ولا ينافي الذكر، أبد ما ينافي الذكر ولا ينافي، مو شاهد. لكن هل له أن يفعل أو ليس له أن يفعل والإمام مخطوب؟
ليس في انشغال،
ها؟
في شيء من الانشغال، الذهن ينصرف إلى هذا.
لا، ما ينصرف الذهن، أيه سن الذهن
في نوع عبث،
ها؟ لا، لم دخل قبل يدخل الخطيب واستمر لن انتهى الخطيب، لأن من أهل العلم من يرخص في الشرب أثناء الخطبة ولا يرخص في الأكل، ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة، ذكر عن ابن الزبير، ولا يرخص في الأكل. ما يحتاج يرطب حلقه فالحلقه اللي يمص حلاوة أشد بعد.
هذا الشيخ باتر يطلعون يمصون حلاوة.
لا لا، إذا أجازوه ما قيدوا بحاجة، الشرب ما قيدوا بحاجة. لا، الحاجة الضرورة غير الحاجة. كلام كله بحث، ما أنا بقرر مسائل، ما أنا بقرر حكم، أنا نبحث وأقول هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؟ لأن الذي ينساب إلى الجوف فاعل. لا 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 لا، نريد الإطلاق المؤثر في الأحكام، الإطلاق المؤثر في الأحكام. الآن الذي ينساب إلى الجسم إلى المعدة وله جرم هذا أكل. طيب، الذي ينساب إلى المعدة فاعل شرب ولا أكل؟ شرب، هذا لغة وشرعا وعرفا شرب، يعني الحقائق. ها؟ لا، ما بك هو شرب، لكن يبقى أن مثل ما تفضل الأخ، هل ابن الزبير أطلق القول بالشرب لكل أحد ولو من غير حاجة؟ أول حاجة إذا دعت إلى ذلك تقدر بقدرها، وحينئذ إذا دعت الحاجة وليس عنده ما عنده عصير. على كل حال، عامة أهل العلم أنه لا يجوز لا أكل ولا شرب، الصلاة تبطل به وانتهينا. هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب، أن هذا سائل وهذا له جرم. دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، والصحابة رضوان الله عليهم لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام. إذا دخل الإمام فلا صلاة إلا تحية المسجد، سواء كان وقت الزوال أو بعد الزوال أو قبله على الخلاف في وقت الجمعة. وجاء ما يدل على أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، ولا فعل الصحابة ظاهر في هذا، أنهم يصلون حتى يدخل الإمام، معنى أنهم يصادفون وقت النهي. وجاء ما يدل على أن النار لا تسجر في يوم الجمعة فلا يكون فيها وقت نهي. نعم، دخل والمؤذن يؤذن، هل الأفضل أن يجيب المؤذن ويؤخر الركعتين أو يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن؟ نقول إذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب فمن باب أولى أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن ليتفرغ للخطبة. لا 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 لا، على أصل، كل على أصله، لم يجلس جاء النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا ما يقرر الوجوب. لا لا. كل على أصله في حكمها، وعامة أهل العلم على أنها سنة. لا ما يكفي، ما يكفي لكل أسبوع ركعتان يطوف الطواف وقصد الجمعة، هذا أشد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.